عبد الله بن زيد الأذان فشرعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إما بوحي وإما باجتهاده صلى الله عليه وسلم على مذهب الجمهور في جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم، وليس هو عملا بمجرد المنام. هذا ما لا يشك فيه بلا خلاف، والله أعلم.
مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم هل تجوز أو لا تجوز؟ فمنهم من منع ومنهم من جوز ومنهم من فصل. تجوز اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا وفي أمور الحرب وما شابه، وذكروا هل النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد هل يخطئ، وتأدبوا معه صلى الله عليه وسلم فقالوا يختار الخلاف الأولى بآيات العتاب الشهيرة الواردة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وفي الأمور العبادية المحضة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمهل وينتظر الوحي، فإن قامت القرائن بالنبي صلى الله عليه وسلم على انتظار الوحي فكان ينتظر، وإلا ففي الأمور التي تخص مواقف المسلمين مع غيرهم، وفي الأمور التي يحتاجها القائد مع الجندي، وفيما يحتاجها الناس في سياسة في أمورهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد. والأشياء التي عتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم محصورة قليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار فيها خلاف الأولى كما يقول علماء الأصول. واجتهاده صلى الله عليه وسلم من حيث الجملة لا خلاف فيه، يضعف أن ينفي رجل الاجتهاد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله فقط منتظرا الوحي وليس له فيه أي نصيب. لكن أحيانا كان يأتي الوحي مباشرة في أثناء الحديث كما ثبت في الصحيحين، لما ذكر عن مكة والمدينة قال لا يختلى خلاها، فقال العباس إلى الإذخر، فقال النبي إلى الإذخر أتاني به جبريل آنسا، مباشرة جاءه جبريل صلى الله عليه وسلم. فأحيانا كان النبي يوافق بالوحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوافق بالوحي، بل كان الصحابة يجتهدون في زمن نزول الوحي، والنبي بعث أبا موسى وعليا لليمن وبلا شك يجتهدون وأوصاهم. فالاجتهاد في زمن نزول الوحي أيضا حاصل قائم في حق أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فمخطئ من نفى الاجتهاد بالكلية ومخطئ من توسع فيه، وإنما كان بضرورة عند الحاجة في الأمور التي تحتاج إلى سياسة وإدارة، وهي ألفق بشؤون الحياة وتدبير أمورها من أمور العبادات المحضة، أو من الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فيها الغيب إلا من خلال الوحي، كبراءة زوجه عائشة كان ينتظر رضي الله تعالى عنه، وهكذا. نعم.
قال الترمذي